سمعت هذه الليلة، فماذا قدمت واستعدت في هذا أو في هذا الشهر من عمل صالح وتزكية النفس بالصوم والتزام آداب تستعد به ليوم الوعيد؟ فإنه ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن لمن استعد بتقوى الله والتزام آداب الصوم ليوم الوعيد. أنتم مقبلون عباد الله العشر الأواخر، هذه العشر حصيلة السنة، بمعنى إن كنت خلال السنة وخاصة في بداية رمضان مضيع لأمر الرحيم الرحمن، مسرف على نفسك بالغفلة والعصيان، فقد تكون مما حرم ليلة القدر. فللرب سبحانه وتعالى المشيئة في كيفية حرمان العبد من ليلة القدر، كان يزين له تلك الليلة بالذات أن يخرج للنزهة ويدخل في خصومة مع جيرانه، أو يسيء الظن بشخص شريك له في تجارة. المهم تمضي تلك الليلة في خصومة وإعراض ونوم، والمحروم من حرمه الحي القيوم. وذلك لما روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين؟ الشاهد قال: فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. إن من أعظم أسباب حرمان هذه الخيرات العظام الذنوب وغشيان العصيان، فمن آثار الذنوب حرمان الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، قال: بينما حدوس مع النبي دخل المسجد ثلاث مرات، فأقبل اثنان وذهب الثالث. انظر هذا الثالث كيف أعرض عن العلم عن الخير، ما السبب؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الأول والذي جلس في حلقة العلم يذكر الله مع الذاكرين فأوى إلى الله، أي دخل الجنة، فأواه الله أي أدخله عفوا الجنة، أوى إلى الله فجلس الحلقة فسلت الفرجة، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فقال في الأول: أوى إلى الله فأوى الله. الثاني: استحيا فاستحيا الله منه. الثالث قال: أعرض فأعرض الله عنه، أعرض عن العلم وسماعه والذكر والانتفاع به، ولم يرفع رأسا للوحي حتى يتفقه فيه مع المتفقهين، بل رأى أنه كالمضيع لوقته مع ذكر رب العالمين والتعرف على أحكامه وحلاله وحرامه، فكانت العقوبة له بإعراضه عن العلم أن أعرض. طيب، ما سبب إعراض الرجل عن العلم؟ شؤم المعاصي. يحدثني رجل تائب قال: يعني كان يسحب النساء أو ينظر المقاطع المرئية المحرمة ويمشي مع أصدقاء السوء، فقال: لما كنت أمر بحلقة علم لا أستطيع أن أجلس فيها، أجد ضيق في صدري دون الجلوس فيها، المنفس باب المسجد، يهرع يركض إليه لا يستطيع أن يقيم بدنه في مجلس علم. قال: فلما اهتديت وتبت إلى الله واستقمت على الطريقة وعرفت الحق، صار ألذ ما يكون لي من مجالس الدنيا أو من المجالس التي في الدنيا مجلس العلم أجلس فيه، وهي كما قال النبي رياض الجنة: إذا مررتم برياض الجنة فارجعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا ليس مستغرب من هذا الرجل الذي قال لي ذلك شخصيا، فقد قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالله يفهم دينه من يحب لا إله إلا هو، يفهمه ويوفقه بعد الفهم له للعمل به. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وذلك بسبب شؤم معصيتهم وكفر في حق الحي القيوم. قال بعض شراح الحديث الذي أعرض تعرض الله عنه كان منافق، المنافق لا يحتذر سماع العلم والذكر. إذا جلس المجلس وليمة وقيل وقال جلس ولو ساعات يتلذذ بكلام الناس، أما يذكر بكلام رب الناس ضاق صدره ونفهت نفسه عياذا بالله. قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يوداه عاصي. هذه العشر الأواخر عباد الله كما جاء في موطأ مالك رحمة بهذه الأمة، وإنعام لهم وإنعام عليهم من الله. ذلك أن أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة للأمم الماضية، فقد خرج الترمذي في جامع بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقلما يجوز ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، أجاب ربه في الدعوة إلى الدين حتى توفي وهو صابر يدعو. عند وفاته كان يقول لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا في المساجد، يدعو لترك الشرك ويدعو لتوحيد الله ويدعو لترك كل أسباب الوقوع في الشرك حتى عند وفاته. عند وفاته لعن اليهود والنصارى حتى لا تأسى الأمة به فتتخذ قبره مسجد، فحفر واستاذ قول وعمل، ثم توفي على تلك الزكاة والقربة من رب الأرض والسماوات واختار رفيق الأعلى. فمع كونه أفضل الخلق لكنه من هذه الأمة، توفي في 63. فأعمار الأمة متوسطها كما يقال بلغة الحساب المعاصرة أكثرهم يموت بين 60 و70. وكانت الأمم التي قبلنا تعيش إلى 1600 سنة أو 1400 كقوم نوح كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. كان نوح قد بعث ابن 450 سنة ولبث في قومه 1050 عاما. فلربما لو عاش نبينا عمر نوح لهو اليوم بيننا يصلي بنا التراويح ويخطبنا ويدرسنا ويفتينا كما كان بين الصحابة، لكن توفي ابن 63 فقد خيره الله بين زهرة الدنيا والعيش فيها أو الارتقاء بروحه إلى الملأ الأعلى أو اختيار ما عنده، فقال الرفيق الأعلى واختار ما عند الله وتوفي ابن 63. فرزق الله هذه الأمة ليلة القدر خير من 1000 شهر لكي يؤدوا ربما أكثر مما أداه قوم نوح من العمل. فإن الرجل كلما عاش في الدنيا يوم أو شهر أو سنة ازداد خير إذا كان على استقامة، فخيركم من طال عمره ويجب وحسن عمله. فإذا كانت أعماله قليلة أو كما يقال متوسطة وتوفي ابن 60 أو 65، الرجل من أبناء قوم نوح 1050 1500 سيكون في عمل أكثر منه لأنه عاش كثير وعمل كثير، ف
فسخر الله لهذه الأمة ليلة القدر تختصر الأعمال الكثيرة في ليلة واحدة. مثلا أنت الآن حتى وفاتك كم رمضان ستبقى؟ ما تدري كم مضى عليك من رمضان من بلوغك إذا كنت بلغت 15 سنة والآن عمرك في 50 أو 40، كم رمضان عشت؟ 35 أو 25 رمضان. إيش فعلت في العشر الأخر فيه؟ قد تقول وأنا صغير شاب والله بلغت 17 كنا نشرب مع الشباب ونروح البحار ونلعب، ما أدركنا يعني أدركنا إلا لما صرت تزوجت وبديت ها أدخل المسجد أصلي القيام على الأقل أو بضع ركعات وأمشي للبيت، ثم استقبل على التراويح قبل 5 سنين والقيام إلى آخر ما يقول هذا الشاب. نقول لو أنك انتفعت بليالي القدر لوجدت ربما عمل هو أضعاف ما عاشه قوم نوح، لأنك إذا قلت أن ليلة القدر كما قال الله خير من 1000 شهر، أي العمل فيها أفضل من العمل 83 سنة، اضرب 40 رمضان في 83 كم ساعة؟ ها؟ 3500، يعني أضعاف أو ضعف ما كان عليكم نوح، أي كانوا يعيشون 1500؟ نعم، نحو 1000 ضرب 100، يعني أدركت على الأقل ما كان نحو ما عليكم نوح، لأن البعض يتعمر للـ70 للـ65. فانظر كيف عوض الله هذه الأمة بليلة القدر. فحينئذ من ضعف العقل أن تلهو في هذه الليلة، من ضعف العقل أن تلهو في هذه الليلة. كم الرقم الصحيح؟ الرقم الصحيح 3320، لأن الأخ توافق الحساب والأخ الآن عنده آلة وحسب، يعني 3300، يعني ضعف ما كان عليه ممنوع، بركة في الأمة. فأرى من ضعف العقل أن لهو تلك الليلة، تعال فلان روح عشاء البحر، تعال يا قريب فلان يا علان عندنا جمعة قرب العيد شوي نبي نتقضى أشياء من السوق، ضاع المسكين ضيع تلك الليلة. سبحان الله. وأعرف بعض من كان على صلاح يخاف تجي ليلة 21 وهو يلهو بالأسواق هو وزوجته هو وعياله، يقول نتقضى قبل ندخل العشر، في العشر في المسجد من بعد المغرب إلى طلوع الفجر سلامني حتى بطلع الفجر، حتى أضمن وأضمن ما يكون الاعتكاف. ولذلك النبي سبحان الله لما نعرف فضلة القدر، طبعا هو سيد العلماء ومن يخشى رب الأرض والسماء، كان يخاف ثبوتها، حتى أنه منذ أن أنزل عليه العلم بها وفضل العشر الأواخر وفضل الاعتكاف ما ترك الاعتكاف حتى مات. هذا العقل، هذا والله الفقه، إلين مات ما ترك الاعتكاف، فكان يعتكف هو ونساءه واعتكفنا من بعده رضي الله عنهم. والمعتكف أضمن ما يكون في تحصيل القدر. قولوا ليش؟ يعني أحيانا يقرأ قرآن الساعة 9:30 10:30 جاء شيء من ألمن البشر حط القرآن كذا جلس 1:30، نعم فقط في تسبيح أو تفكر أو جلسة حابس نفسه للطاعة وهي الاعتكاف، أدنى شيء يحسب له أنه حابس نفسه للطاعة الاعتكاف حتى لو سكت، فسيحسب له تلك الليلة طاعة الاعتكاف. أما لبيته سكت هذه الفترة يحسب له شيء في القدر؟ اشتغل بنهج الطاعة ذات اليمين وذات الشمال، حتى ملأ بطنه فنام مسكين هذا الخسران. من حرمها فقد حرم. وشوف الخلفية كما هي بعض لغة العامة يقول وش الخلفية لهذا الأمر، وانظر ماذا كان قبل أن يحرم ليلة القدر. عينه كالمسمار في القنوات الفضائية، يسمع الغناء، يتكلم بالغيبة، يغفل عن ذكر الأرض والسماء، فمجموع ما فعل تلك السنة لربما كان حائلا بينه وبين انتفاع ليلة القدر. جاءه شؤم المعصية فمنع ليلة القدر، فهذا تخويف بترك المعاصي طوال السنة، استعدادا لليلة القدر. لو لم يكن بترك المعاصي إلا خوف العبد من أن تفوت ليلة القدر، والله لكان حريصا على المعاصي. يخاف أنه لو خلال السنة من رمضان إلى الثاني، في شعبان، في ربيع، اختلف الإنسان جار له أو أساء الأدب مع والديه ونسي التوبة، يأتي شؤم المعصية في ليلة القدر ينام. تلك الليلة يلتهي بخصام هو صاحب، لا المسألة كذا، شوف هذا بده يجمع الناس عليه، تروح ليلة القدر عليه. المهم يسلط عليه أي شيء يحرم لك الليل. فعلى العبد أن يستعد أولا للعشر بالاستغفار، بمعنى أنه يتوب. لم يأتي النص عن النبي أن من السنة تستغفر قبل العشر، لا، لكن من خاف وقام المقتضي عنده ذنوب يخاف بها أن يحرم من القدر، فالآن يتوب، يتوب يستعفف قبل أن ينفذ عليه شؤم المعصية، فيحرمه الله قيام تلك الليلة الشريفة. اعلم علمنا الله إياك أن تلك الليلة الشريفة قد أنزل بها القرآن وسورة كاملة ليدل على فضلها. النبي أعطي نهر في الجنة، لكن ذكر النهر ذلك جاء في آية واحدة، وأمره أن يشكر بقية الآيتين. إنا أعطيناك الكوثر، نهر أعطيناك في الجنة، فصل لربك ونهر، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. لكن لما جاء يتكلم عن هذه الليلة الشريفة تكلم فيها بأكثر من فضيلة، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. أول شيء أنزل الله فيها القرآن، فهي أشرف ليلة، لأن القرآن أفضل الذكر والكلام المعجز الذي تحدى الله به الكفار حتى قيام الساعة، فهو أفضل الكتب القرآن، أفضل الإنجيل والزبور. تعهد الله بحفظه وقال لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بهذا القرآن لا يأتوا مثلي ولو كان بعض البعض صغيرا، وقال إن هذا القرآن يهدي التي هو هي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات لهم أجرا كبيرا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات في فضائل هذا القرآن، كله أنزل في ليلة القدر. هذا يدل على شرفها، وإنما سميت ليلة القدر أي أن ذات الشرف، ذات القدر الشريف العظيم المفخم الذي لا يسكو عن طلبه إلا غافل محروم. من حرم فقد حرم. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، سورة كاملة تتحدث عن ليلة القدر، وأنزل القرآن كما جاء عن ابن عباس في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل منجلا، أنزل في رمضان في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر للتفخيم والتعظيم. تعرف محمد؟ ما أدراك ما محمد ترى؟ أي لبيان علمه وفضله، فهذا في أسلوب اللغة يدل على عظمة تلك الليلة. فعاد الخبر وتساءل للتفخيم، وما أدراك ما ليلة القدر. هيا أنبئ بالتفصيل، ليلة القدر خير من ألف شهر، من وفق فعبد الله فيها بالعبادات المشروعة لا المبتدعة الممنوعة. وقبل قليل كنت في مسجدي ألقيت كلمة بعد صلاة التراويح، قلت يا حسرتي على أئمة المساجد في ليلة القدر كيف يعتدون في الدعاء، والليلة فضيلة فيسيئون لأنفسهم ولمن يصلي خلفهم فيأتون ببدع الدعاء والتعدي فيه. خرج أبو داود في سننه مثلا أنه أن رسول الله سمع، بل واحد من الصحابة سمع رجل يصلي وهو يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من النار ومن زقومها ومن سلاسلها ومن حرها ومن، والله يقول في كتابه قل أتعلمون الله بدينكم، فقال يا بني لو أعاذك الله، أو يا فلان لو أعاذك الله من النار أعاذك من سلاسلها وزقومها وحرها. فكان النبي كما تقول عائشة يعجبه إيش الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. قال فإني سمعت النبي يقول له منذ سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء جائز ولا مكروه؟ مكروه، كراهة تحريم وتنزيه، لا يجوز الاعتداء، نهى الله عن الاعتداء والتعدي خاصة معه. فبعضهم يذكر دعاء القنوت يقرنه بوعظ، يذكر مع دعاء القنوت وعظ، وهذا ليس محله دعاء القنوت، محله أن تلقي كلمة أيها الإمام بعد الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلا بد في العبادة الدعاء أن يكون مأذون بها. كيف نعرف الإذن بها؟ أن نراقب هدي النبي والسلف في أدائها، فما وفقه فهو المأذون وما خالفه فهو المحذور، كما قال ابن مسعود لما رأى أناس مبتدعة يعدون التسبيح بالحصى قال لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلال. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصب، كم من مريد للخير لم يصب. إذن قصد الرجل في الخير، يقول بعض الناس أنا أدعو بهذا النحو قصد أن الناس يحصل لهم في قلوبهم وعظ، هل يكفي القصد الحسن في صحة العبادة أم لا بد من متابعة؟ لا بد من متابعة. خذ الصحابي، لو حضر نفس الصحابي إلى هذه المسجد، تلك المساجد اللي يصفصلون فيها الأدعية اللهم اغفر لنا إذا صرنا تحت التراب وحدنا بين الجنادل بين الديدان بين كل هذا، لم يقله سلفنا ولم يعمل به. ولذلك لما سمعوا إنسان يفصل قال إن النبي حذرنا، يعني الأناس يعتدون في الدعاء، فكيف في العشر الأواخر تدعو الله بأدعية مخترعة تعديت فيها وفصل وتكلفت السجع ثم تصيح ثم تحزن وتطرب ثم تلحن ثم تقول للناس دعاء مقبول إن شاء الله أيها الناس. فلا بد الدعاء أن يلتزم فيه السنة لأنه عبادة. خرج الترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولذلك الصحابي لما رأى ذاك الإنسان يفصل الدعاء، والصحابة أعلم الناس بالدين، اللهم نعوذ بك من النار وزقوها وسلاسلها وحرها وكذا، اللهم نسألك الجنة وبهجتها ونعيمها، ما وافقوا على هذه الطريقة. قال لو أنك دعوت مجملا يعني وقلت اللهم ارزقنا الجنة رزقك الجنة وبهجتها ونعيمها وثمراتها ولو استعد أن يقيك الله النار لوقاك الله النار وزخومها وسلاسلها. فعلينا أن نتبع النبي في الدعاء، فإن عائشة تقول كان يعجبه الجواء من الدعاء ويدعى سؤالها. مثاله: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم أسألك من خير ما سألك منه عبدك الأمين، وأعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. تركت شيء هذه؟ لا تركت شيء. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإلى أن تقوم فتنة أن تقبضني غير مفتوح. ومنها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الوفاة راحة لي من كل شر. هل أبقى شيء؟ ربنا بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وسمع صحابي آخر رجل يقول: اللهم إني أسألك القصر الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. تعدي في الدعاء وما يدريه عن ذاك القصر إلا يكون على اليمين، وهل هنا قصر ولا ما في قصر. فعلى المسلم أن يلتزم السنة في الدعاء حتى يقبل منه. طيب، هل الدعاء يرتل ويتغنى به؟ كتبت رسالة، وبمناسبة جلوسكم معنا الليلة كل إنسان جلس معنا الليلة ممن لا يعرف هذه الرسالة يأتي يأخذ نسخته بعد الكلمة. هذه رسالتي، كتبت فيها 15 وجها بينت أن هدي النبي في الدعاء وهدي السلف إلقاؤه من غير تفريب ولا تغني، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أن أقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. فلم يقل له النبي وهو في مقام تعليم: يا حسن حتى تخشع قلبك أو تخشع من يسمعك إذا قنوت تغنى. ولا يجوز للنبي أن يترك البيان وقت الحاجة، فما علمه وأول مرة يعلمه إيش يقول في قنوت، فكان ينبغي أن يعلمه أداءه. فلو كان أداءه مثل القرآن لعلمه وما تأخر عن البيان، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فلو كان ما أنزل إليك أن قربوا الدعاء عباد الله حتى يكون أخشى عن القلوب، لعلم ذلك رسول علام الغيوب فأذاعه للناس وشاع بين الصحابة ولم ينقل عنه. فإذا أردت أن تدعو فلا تقرب ولا تتغنى. فقد أفتت اللجنة الدائمة هيئة العلماء الموقرة حفظهم الله برئاسة الشيخ بن باز ونائبه الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، نائب المفتي العام والآن هو المفتي عبد العزيز آل الشيخ، وأصحابهم كالغبيان صالح الفوزان، أفتوا أنه لا يجوز التغني بالقرآن أو لا يجوز التغني بالدعاء كأنهم رعاة، لأن النبي قال ليس منا من يتغنى بإيش؟ بالقرآن، ما قال بالدعاء. فإذا أيهما أفضل وأيهما أوفق للسنة؟
أن تقول اللهم اهدنا فيمن هديت،
أو تقول اللهم اهدنا فيمن هديت بعد هذه التقدير، أيهما أفضل الأول ولا الثاني؟ أهدى سبيل الثاني، لأنه ليس قرآن فتنافق فترتل أو تفرق فيه. وذلك يخطئ بعض المدرسين في التحافيل، يلقنون الولدان الصغار،
يلقنون
ترتيب الاستعاذة والتغني بها، بل هو الإجراء التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
كأنه قرآن. ويراقب كيف أداءه والضم إلى من يقول أعوذ بالله. البسملة ترتب لأنها في سورة النمل، قال الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلا مانع من ترتيل ما هو من القرآن، من نصوص القرآن وليس الدعاء. ولأن الدعاء طلب، فإذا قال الطالب لملك من ملوك الأرض اعطني أرض أيها الملك أحتاج أن أسكن أنا وعيالي يرتلها ويتغنى بها، هذا يكون كمستهزئ؟ فيأتيه ويتمثل أمام الملك قائلا له
أيها الملك أعطني قطعة أرض،
طرد وقال هذا يستهزئ بي خذه في السجن. طيب إذا عرفت أن هذا استهزاء الملك فكيف تقبل الملك الملوك؟ فتقول له بهذا التنويه
اغفر لنا وارحمنا،
فينبغي أن تستحي منه سبحانه فتتخشع. وبيننا وبين المنغمين والمرتلين لأدعية القنوت، بيننا وبينهم أن يكون الرجل على شفا مرتفع خائف من السقوط، تدحرج فعلق ثوبه بشجرة، فهو بين أن يسقط أو أن يثبت فينجو، فليرني حينئذ مواهبه في التفنن في التطريب والتحزين والصياح، ولينظر الآن أسفلنا وليدعو، يسمعنا ويش بيقول لله،
اللهم إني أخاف أن أسقط.
لا يمكن، قد يقول اللهم أنجني اللهم أنجني، ولا يتخشى. فما الفرق بين هذا وبين من وقف يدعو متنظما مرتلا مطربا؟ كله دعاء. فينبغي أن يخرج كما خرج من مشكات النبوة. فإن هؤلاء يقولون أن تنظيم الدعاء يساعد على خشوع، فنقول له يا أخوان يا فضلاء يا فقهاء، هل يمكن شيء مساعد للعبادة يجهله النبي وتعرفونه أنتم؟ فإذا قلتم أنه يساعد على الخشوع فكيف يغفل عنه النبي وتعرفونه أنتم؟ ولو كان إنسان منكم سئل كيف أدى النبي ذلك وكان يرتل ويتغنى يقول والله ما أدري، إذن تعبد الله بالشك أم تعبده باليقين؟ شككت أنا، شككت قلت كان يرتل ويغنى أو كان لا يرتل، ما شكوك في ذلك، الأصل في اليقين وشو ترك التغني، لأن اليقين هو عدم التغني، هذا يقين، فلا تعبد الله بالشك. فالشك فاليقين يزيل الشك. إذا قلت والله ما أدري لعل النبي، قال ابن القيم لو أننا في باب العبادات فتحنا كلمة لعل لم فتح باب البدعة على مصراعيه. كيف؟ يقول القائل أنا ودي أغتسل كل يوم لصلاة العصر وأتطيب وألبس الجديد كل جمعة صلاة العصر لأن الصلاة الوسطى. فنقول له يا أخي النبي ما فعل، ما فعل ذلك إلا بالجمعة لبس الجديد والطيب. فيقول لعل النبي ما فعل. فإذا سينفتح باب البدع على مصراعيه، يفعل المولد لعل، يلتزم طريقة الصوفية يقول لعل النبي كان متصوفا والصحابة. طيب ينفتح باب البدع على مصراعيه، فالأصل أن تعبد الله بيقين، فتطالب أنت يا من تلتزم هذه الطريقة بالدليل أنت، كما كان علامة ابن عثيمين يقول رحمه الله، يطالب من فعل شيء لا يعرض عليه دليل، يقال أنت ائتنا بالدليل، كما يأتي البعض نقول المولد بدعة، شو يقول؟ إيش الدليل إنه بدعة؟ نقول لابد أن تأتي ألف دليل للأصل في عبادة المنع، أنت ممنوع من هذه العبادة صفة زمانا مكانا هيئة سببا، حتى تأتي بالدليل على جوازها. لأن الله قل الله أذن لكم على العبادة غير ما أذن بها على وجه لتخترعه، حتى أذن الله كتاب السنة وما كان عليه السلف. فهل أذن لك أيها الفاضل أن تتغنى بالدعاء وهو صفة للعبادة؟ فوفقت اللجنة الدائمة هيئة العلماء، قالت لا يجوز التغني بالدعاء كأنه قرآن. فإذا قال قائل أنا ودي بيني وبينه لا أسويه مثل القرآن، ما أجود فيه، ما أمد مثلا أثني على الله أقول يا خالق السماء، أقول يا خالق السماء وبسرعة أمشي، يعني بين المرتل كالقرآن وبين ترك الترتيب، ما رأيكم في هذا؟ نقول له إذا لا بأس، ولا نمنعه من أوجه، يمنع من أوجه. الأول أن الشأن في السنة الوضوح، قال الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فكانوا يتكلموا كلام فيه احتمال، راعنا يا رسول الله يقصدون الرعونة، معنى الرعونة تطلق ويراد به الكلام الواحد يعني التفت إلينا، لكن هم يريدون سبة النبي ويقولون إيش. فإذا احتمل الأمر بل كان ذريعا للتسلق عليه لما هو أشد ترك، فإذا صار يرتل بين قلنا أول هذه الصفة لم ترد أيضا، ثانيا قد يتسلق الناس بها إلى الأداء القرآن، فادعو دعاء واضح خاصة عند انتشار الأمر حتى يتميز، فقل اللهم اهدنا فيما هديت، يعرف أن الدعاء غير القرآن والشريعة جاءت بسد الذريعة، كما كان الإمام مالك وأحمد يقولون بسد الذرايع في البدعة. ثم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا شديدي التحري لطريقة النبي في الدعاء. خذ مثلا ما رواه النسائي في سننه من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، قال الأسود كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قضى وتره قال سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس، يمد في الأخيرة. شوف كيف المراقبة، كيف؟ فلو كان النبي ينقل عنه المد في القنوت والتطريب لنقله الصحابة وما كان عنهم ببعيد. فالأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل على فعلها وجوازها، ونحن ليس معنا أن نقلل من شأن من فعل ذلك، نقول إن شاء الله عن اجتهاد وظن أنه صواب، لكن علينا إذا عرفنا الحق أن نتبعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية
إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. فلا يجوز أن يكون التحكم عندك في ترجيح قول أحد على أحد الهوى. قال الشاطبي: لو كنا لعامي إذا اختلف العلماء اختار من أقوالهم ما اشتهيت وما شئت لجعلنا المرجع عند العامة الهوى والتشهد. يختلف العلماء هل يجوز المرأة أن تزوج نفسها غير الولي؟ الحنابلة قالوا لا، جمهور قالوا لا، لابد من الولي يزوجها. الأحناف قالوا يجوز إذا كانت راشدة تزوج نفسها. فتأتي مرأة تعشق رجل يقول والله أنا بمثل الأحناف هذا أبوي مغراضي، عاجبني والله مثل الأحناف جيب. إذا صار المسألة تشهي، ما هو صار تحرر الدليل. والله يقول في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا يجوز أخذ الكلام الشاذ الذي خالف الدليل من العلماء. تعتذر العالم أنه ما بلغ النص، لكن أنت لا تتبع خلاف قوله، وقد علمت أن خلاف قوله هو الحق. الله أمرك بالحق تتبعه، مو قول العالم مطلقة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، ما قال تنفسهم كلام العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله. والرسل يوم القيامة يسألوا: ماذا أجبتم؟ ما يقول العالم أجبت للشواذ من كلامي. الرسل تسأل فيقال: فما اختلفتم فيه من شيء بحكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك إيه؟ خير وأحسن تأويل. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه في هذه الليلة العشر ويقيم السنة فيها. فليس من السنة مثلا أن يتقرب فيها بعمرة، لأنه لم يرد عن النبي أنه أخذ عمرة فيها صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في قاعدة العبادة وفضل الأيام أن الليالي والأيام والشهور إذا ثبت فضلها فلا يجوز لأحد أن يقحم فيها عبادات خاصة من تلقاء نفسه وتحسين رأيه وعقله إلا ليأتي دليل. لذلك يوم الجمعة يوم فضيل، هل يشرع أن تجعله يوم لزيارة الموتى؟ أبدا. لا يعني أنه يوم فضيل يوم الجمعة أن تعتمر فيه، أن تزور الموتى فيه. فاليوم إذا ثبت فضله فلا ينبغي أن تقحم فيه عبادة من تلقاء نفسك. العشر الآخر ثبت فضلها الليالي، لا يجوز أن تقحم فيها عبادة إيش؟ العمرة مثلا. لكن إيش تفعل ليالي القدر التي تكون مرجوة ليالي القدر في العشر الأخيرة وهي أفضل أيام السنة كما يقول ابن تيمية؟ تنظر إيش كان النبي يصنع في هذه الليالي فتصنع، فسمي لي العبادات التي كان النبي يفعلها في تلك الليلة من العبادات المشهورة. الصلاة، خذ مثلا في ليلة القدر عدة أعمال، البعض أراه ما يعرف غير قيام الليل، من هناك عدة إيش؟ عدة أعمال في ليلة القدر، منها صلاة العشاء، راتبة العشاء، الترديد وراء أداء العشاء، منها البسملة عند الأكل. يسون الناس هذا كله أعمالك تلك الليلة خير من 300 سنة. وكذلك النوم بنية تقوية البدن للقيام، تنامك ساعة عشان تشتد على القيام، عبادة. الأكل اللي تقوي بدنك على قيام ليلة القدر عبادة. ها؟ تركك الغيبة عند قيام القضاء، إنسان أساء لك وأساءت في الظن فأردت أن تختار نفسك، شوف كيف سوى معي، خذلني، فعل كذا، ضحك علي، وأنت متثبت. فإذا تركت الغيبة هذا الوقت وتثبت فصرت في عبادة تركت منك في عبادة. يعني لا تصور في القدر بس مراسم معينة، أن تقول اللهم لك عفو عن العفو فقط وصلاة، عدة أشياء في القدر. السحور، تسحروا عبادة بالقدر. الذكر العام سبحان الله والحمد لله، وأفضل الدعاء كل ليلة
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. لان عائشه رضي الله عنها قالت ارايت يا رسول الله ان اصبت ليله القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو ايش فاعف عني. وانا اعلم انكم اقسام ليس كل واحد منكم يستطيع ان تكف، فمن استطاع الاعتكاف فلا يفوت الفرصة، نصيحة، لأنه يضمن قيام القدر، قد تكون آخر رمضان بحياته. أنا أعلم هناك شبان، يعني كان واحد يصلي معنا من أثرياء الأرض شاب عمره 21 22، وكان والده يحبه ومشتري له من أفخم السيارات، سبحان الله صلي معنا في رمضان، يوم من الأيام قرر أن يروح هو والشباب استراحة يسهرون فيها، راح بسيارته الفخمة وراح بثوبه الجيد يظن أنه بيجي وبيصادف مو رمضان واحد، رمضانات وأعياد. صحي هذا صحي هذا صحي هذا صحي هذا، ميت مات في نومه شاب، سكت قلبه. فالموت يأتيك فجأة أيها الشاب استيقظ، فقد يكون آخر رمضان لك، فلا تقول أنا شاب الآن أعتكف فيما بعد، ابدأ بالاعتكاف الآن، خذ إجازة واعتكف تصلح قلبك. كأن بالمعتكف قد حق رحاله في المسجد يقول يا رب أنا عن عذب كبابك ما أبرح 10 أيام حتى تغفر لي بكل ذنوبي تحرقها عني. يا أخي إذا زرت بيت وناس تعرف كرمهم فيه مين ما ترجع من عندهم إلا وقد أرضوك، أحيانا يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة، كرماء شرفاء، كيف برب الأرض والسماء تقعد في بيته الحرام 10 أيام وش يبقى لك من ذنوبك؟ وش يبقى لك من حوائج ما قضاها لك؟ ترجع بجوائز عظيمة جدا، ولكن لا يقتصر ذلك على البيت الحرام. نعم قد جاء في حديث حذيفة لا اعتكاف الا 3، لكن معلول بالوقف عند بعض العلماء او ذق او خفوع على حذيفة. فالصحيح انه يجوز الاعتكاف في كل المساجد، والمساجد 3 الافضل، لكن كل المساجد. والاحوط لك ان يكون مسجد جامع فلا تخرج، يقتل جمعه تخرج تحضر الجمعه وترجع تعتكف في مسجد جامع. البعض يقول ما اقدر اعتكف، وش اسوي؟ اقدر اعتكف نص اعتكاف؟ يقول كيف يعني؟ يقول علام العدلين لا تعتكف 3 أيام 4 أيام، اما 10 واترك، لم يرد في السنه ان تعتكف 3 أيام 2 يوم، ما ورد. فيما تاتي الاعتكاف كله واترك كله، هل يجوز ان تصلي ركعتين الفجر مره ركعه؟ تقول والله احنا صرنا في زمن يعني كما يقال السرعه فلسفة، نصلي ركعتين الفجر ركعة وخلاص يجوز؟ طيب النبي جاء أنه اعتكف 10 أيام الأواخر، هل يسمع تعتكف يوم يومين ترجع لبيتك؟ إذا هذه السنة لابد أن يؤتى بها على وجهه. لكن قال بعض العلماء وقنعت برأيه، قال في باب النذر يجوز تعتكف اعتكاف الجزئي يوم وليلة، أما في باب المطلق 10 أيام كما جاء الحديث، لأن عمر اعتكف نذر أن يعتكف الليلة فأذن له النبي في باب الاعتكاف، أما العبادة المطلقة فجاءت 10 أيام. لكن هناك حديث قد يسعفنا أن نبشر به من ضاق عليه الأمر بعد ما سمع كلامنا، ما رواه الترمذي أو بعض أهل السنن. جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أنا رجل البادية، سمي لي ليلة أجي أصلي معك فيها لعلي أصلي في القدر، فأظن إما 23 أو 24. قال تعال صلي معنا في هذه السنة يعني ليلة 24 أو قال 23. قال فكان ذاك الصحابي يحسب أن بعد وفاة النبي باقي 24 أو 23 طول الحياة، وإنما كان قصد النبي تلك السنة. فكان يأتي النبات في القبر على الصحيح أنك تتنقل بين الليالي والأيام في الأشباع والأوثار، ليس الأوثار فقط، آكل في الأوثار، قد تكون الأشباع في العشر، وأوكدها في السبع البواقين، وأوكدها في السبع الشهيرات. فكان الرجل يأتي ويربط ذاته عند باب المسجد في العصر، وما يخرج إلا بعد الفجر، فهذا قد يستدعي له كيف زوجي إخوان عندهم مهام ما يخلصون إلا الساعة 5:30، يحرك سيارته يروح الحرم مثلا، يدخل قبل الغروب ويقعد يتعبد يتعبد قبل الفجر، رجع بيت الجدة. ما في مانع لوجود هذا الحديث، إنه ما حد أنكر عن الصحابة، أنا أقول إيش هذا تسوي، إنه كان يأتي من البادية ويربط في مسجد النبي يصلي ويرجع. إذن هذا موقف آخر، لا نقول فعله بدعة، لأنه فعله الصحابي ما حد أنكر عليه، ويسمونه معظم أهل أو كثير من أهل الجنة يروحون كل ليلة، كثير منهم يروحون قبل الغروب يفطرون ويبدأوا يتعبدون ويجون الفجر. هذا الإنسان عنده عمل ولا ما عنده عمل، أفضل يعتكف النهار مع الليل ويخرج إذا أذن المغرب لتلعيب ذهبت العيد. فحذاري عباد الله من تفويت هذه الفرص، فإنها قد تكون آخر ليلة في حياتك، الحياة مبنزها، الحياة مزرعة الآخرة، استيقظ، فمهما زرعت ستحصد في قبرك وفي آخرتك. البعض آخر الحياة يقول والله أشوف أشوف صح يصلي ويصوم، لكن أحس كذا من مظهره. نعم خلي كمل الآن، شكرا لكم. الشاب قد يكون أو تجد الشخص صح يصوم ويصلي، لكن ترى عليه من مظاهره ومزحاته وإدباره آخذ الحياة هكذا على الدرب والشهوات، مو مهتم بآخرته، ما يرسل عبادته ويستيقن فيها ويخشع فيها. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفاله تنسج بالغيب وهو إيش؟ وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ نسأل الله أن يعافينا وإياك. وعلى المرأة أن لا تشغل نفسها بالأطعمة وتلوينا، تعود الأولاد على القناعة بما آتاهم الله، ولا تستغل طول الليل والنهار تسكين ضيع وقتها في المطبخ، ولها أجر، فإن النبي ذكر أن المرأة تعمل في بيت زوجها وتخدم لها أجر المجاهد في سبيل الله، فلتحتسب النية. لكن هناك عبادات أحيانا دون عبادات قد تؤثر في القلب أكثر من غيرها، أن أكون غيرها أعلى منها الإنسان. فقد مع صاحب الأولاد لا تستحضر عبادة صنع الطعام، فترجع إلى عبادة قراءة القرآن، عبادة الصدقة، حتى يصلح قلبها، مفهوم؟ حتى يصلح قلبها. والمقصود بالعبادات إصلاح القلب، فينوع من العبادات ما يكون ذلك فيه صلاح قلبه. وإذا قلت لكن نعبد الله في ليلة القدر، نعبد الله في رمضان، لا نحس أن أعيننا مثل السنة تبكي وتخشع قلوبنا، لأن أحيانا يكون في القلب حجب تمنع من استثمار العبادة لتليين القلب، كحب الدنيا، كحب الترأس، كالحسد، كالحقد. لابد أن تحمل من قلبك، تترك الحقد من قلبك حتى تؤثر العبادة في قلبك، تتمنى المسلم الخير، لا تقول هذا خير مني وكيف فعل وأنا ما عندي، لا تحسد، لأن هذا الأمر من الله، نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا، الله قسم أن هذا يكون عنده هذا المال وأنت ما عندك إلا هذا المال، فإياك وهذه الحجب تمنع من استفادة قلبك من العبادات التي تفعلها. اطرد من قلبك الحسد للناس وتمنى لهم الخير وتمنى لجارك يكون افضل منك، لانك تريد السعاده للناس والخير لهم، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، يحتاجون الشيء ويؤثرون غيرهم. هؤلاء الذين ضربوا امدل واسمى الامثله في سمو النفس وزكاتها، حينئذ تستفيد هذه الانفس من ليل القدر، من ليل العشر، تؤثر عليه العباده. اما نشوف ناس يقومون كل في رمضان يروحوا الحرم ليله القدر ليله القدر ليله القدر، ما نشوف اثر عليهم، ولا بكت اعينهم ولا خشعت قلوبهم. لما؟ لان هناك عجب في قلوبهم تمنع من وقوع اثر العباده في نفوسهم. حب الدنيا، حب الترأس، حقد دفين في قلبي على واحد من قرابته يكرهه، فما عاد يستفيد من ايش؟ من عباداته التي يصنعها. فهلموا عباد الله واقبلوا على هذه الليله العشر القادمه، ولا تنسوا اخراج زكاه فطركم، فان زكاه الفطر فرض على الصغير والكبير، واياك ان تخرج على القادمه من غير نيه. فالبعض كم يعد بيته فلان 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 القادمه ويخرجها، والقادمه ما يدري عن شيء، ما تجزي، حتى يقول ترى اخرج عنك حتى تنوي. اما ان يخرج عنها وهي مبداريه هذا ما يصلح، لان النبي قال انما الاعمال بالنيام، وزكاه الفطر عمل، وهي طهر للصائم من اللغو والرفث، ولا يخرجها الان لان هذا بدعه، ولا ويخرجها في البلد الذي صام فيه، صمت في جده اخرجها في جده، صمت في مكه اخرجها في مكه. لكن لا مانع من ان يخرجها خارج البلد لان هذا افضل. فوطنوا انفسكم من الان، قولوا لعوائلكم بعد يومين ثلاثه يصل العشر، ليله كم هي ليله 21؟ يعني السبت اذا غربت شمسه تصير اول ليله من ليالي العشر. السبت اذا غربت شمسه، هي أري الله من نفسك، طوف بالسياره يمين وشمال وتنزه، ضيع عليك القدر، ترى تاكد لو ضاعت عليك ليله واحده بذنوبك. كل ليله امكث في المسجد واذكر الله وانعزل واختم ولو ثلاث ختمات كل ليله. النبي كان صلى الله عليه وسلم مش يسوي اذا دخلت العشر شد المئزر وايش؟ وايقظ اهله، ها؟ واحلى ليله. انكر شيخ العلامه البوزان على احد المساجد في الجنوب يسوون اول رمضان واسطه كاخر، قال هذا ما كان من السلف، السلف اعلم، فكان يرى الله من انفسهم اجتهاد العشر اكثر، فلم تاتي بعباده افضل من فعله. فهذا هو اتقان الاتباع من مشايخنا الراسخين في العلم. فلا تاخذ الدين عن العباد والوعاظ، خذ الدين عن العلماء الراسخين. قال ابن سيرين ان هذا العلم دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه. فعليك حينئذ اذا كنت رب اسره تتعاهد، افرض في المسجد قاعد تقرا قران تقرا القران، عيالك ما ادري ايش يسوون في البيت، ليت خضر كتكم، اتصل ايتها الزوجه كيف مسوين الاولاد؟ تقرا قران؟ قاعدين انتم تصلون؟ ولا ايش يسوون في البيت؟ افرض معتكف انت، عاهدهم النبي كان ينقذ اهلك، الان عندك جوال تستطيع تتصل وانت في المعتكف على اهلك، تراقبهم ايش يسوون ليل العشر، مسؤول عنهم، ولا يلعبون بالشوارع وليت القدر قائمه، ملائكة تتنزل كل شيء في الشارع يلعبون، شوت الكرة افعل كذا وانت القدر ماشي. سبحان الله، وش السفه هذا؟ ليلة قدر، ألف خمر من شهر، هو في صياح وفي لعب ولعب، خسران عظيم بسبب الذنب يحرقه رب العالمين ربما تلك الليلة وطارها. الصاحب سعد، تنزل حياتك من أصحاب السوء هم الذين يجلبوك إلى غفلة، وصاحب الأخيار طلاب العلم، فالموت قريب. قال علي أقبلت الآخر
وأدبرت إيش
الدنيا، قريب يعني زوال الدنيا منك فجأة تموت. أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل البنون، فكونوا من أبناء الآخرة. ومن علامات لك الآخرة استعمال المواصل العشر، الخشوع في الصلاة، الإدبار عن كل ما يكدر عليه صفو العبادة. ليلة قدر لا تكثر من الطعام، الشيطان يزين لك يقول يا الله والله الليلة مشتهي ليلة إيش 23 شهيك الطعام، اليوم مشتهي لحم رز أشياء، فيروح يملي هالبطن كأنها بعيد، ويجي ينام نوم الخاسرين، يشرب على هذه الأكلة التي أكلها شراب كثير فينام نوم كثير فيخسر كثير. يتبلغ في يوم عرفة في الحج أكل قليل حتى يستطيع أن يدعو، وفي ليلة القدر أكل يبلغ بس يستقيم يدعو، يوم أكل يقول بتقوى العبادة. شش التلبيس هذا، تقوى العبادة تأكل نص كيس؟ بل حين يستحمل ها فوقه بعد قارورة كأنبة من العصير، فوقها نص لتر لبن، ايش بديت؟ ايش أبقيت العبادة؟ لا تود حينما تقوم العبادة تهضم، فاستني عاد لا تهضم حتى تقوم العبادة. قبل تطبخ نعمك ست ساعات سلام يا حتى بيت الفتاح حتى مطلع الفجر، أذن يقول رايحين من هذا المطعم فتح صدر كسر. لا إله إلا الله، فالشيطان لا يتلاعب بك. يذكر أن سليمان أو داود لقي الشيطان فقال ترى أنتم يا ولد آدم عندنا ثلاث أجسام، قسم منكم نتلاعب به كما تلاعب صبيانكم بالخرة. شوفوه في البحار جزا الله خير سمو الإمام خالد الفيصل، الآن منعهم في البحار ومن العامة من لبس الماجل، منعهم من استحاب الكلاب في حي الغربيين، منعهم الموسيقى، وذهبت إلى قصره وشكرته والله بنفسي فجزاه الله خير وغفر له، وقلت له أفرحتنا وجعل مقامك في الفردوس الأعلى يا سمو الأمير. فشوفوه من الآن عن بحار قصات سلاسل، والآن نزلت حملات راجلة من العسكر يمسكونهم الحمد لله، نفذ الأمر الأميري في أمير المنطقة ونفذ الحمد لله، ومسكوا 50 شاب في الأماكن العامة دوريات، وهذه والله احتساب مفخرة، هذا رجع لعهد السلف جزاه الله خير. أمراءنا خير أمراءكم الذين تدعو لهم ويدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أو يثنون عليكم ويثنون عليهم. نعم، فقال قسم منكم يا ولد آدم نعرفهم من الشياطين نتلاعب بهم كما تتلاعب صبيانكم بالكرة. رح قص قص حط سلسال حط سلسال تعرف على فلان اتركه هذه أحسن منها. المهم يتلاعبون بهم، وقسم نقدر عليه تارة نسرعه بذنب، ويقدر عليه تارة بالتوبة وجلوس حلقات العلمية تارة وتارة، وقسم لا نكاد نقدر عليه، رجل عنده رياضة في قلبه توكل على الله ما سجزم عن نفسه لكن يحسن له، جاءت طيبة يعرف، جاءت فتاة ذات جمال يرخي بصرة، جاءت لحية أعباها متقن للآخرة، هذا ما نقدر عليه بشيء. قال وأنا من؟ قال أنت ممن لا نقدر عليك بشيء يا سليمان أو يا داود. قال ولا مرة؟ قال زينا فقط مرة لك المباح، وهو أن تأكل فتأكل في العشاء وتأكل حتى فاتك قيام الليل، فقد يزين لك في ليل القدر أكلات، يجيك صاحبك يجري عليك في الحرم المكي هذا ذب لي، يجي الثاني يجري ذيه تكفى لفداك، وتأكل 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 ثم تمد رجليك وانت معتكف لا تستطيع عيش أنت تعبد، فاتق الله يا رجل وأقبل على العبادة في هذه الليل العشر، واقتصد في طعامك وشرابك وفي دعائك، فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تصل لدعائك يعني لا تأتي بتفصيلات مبتدعة، لا تتغنى إن كنت إمام مسجد وتفعل ما لم يفعله السلف وتسيء لنفسك ولمن يصلي وراءك في ليلة الفاضلة هذه افتراء ما عند المستمعين. وأظن بهذه الموعظة نكون قد ختمنا دروسنا في هذا المسجد، يعني إلا أننا سنقرأ الآن من صحيح مسلم قراءة مختصرة وكذلك عند الترمذي، ثم تبدأ إن شاء الله دروسنا نظرا لقدوم العشر الأواخر، ويصعب حينئذ بقاءنا هنا، إلا أن يمكن بعد 25 إن يسر الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني لقاء، وذلك نظرا لطارق ما نستطيع في هذه السنة كعادتنا الاعتكاف ولطارق معين، ولكن الخمس الأيام الأولى من العشر فلن نستطيع أي لقاء. وكذلك وددت على الراجح أن تعذرون أيضا في الخمس البواقي من ليالي العشر إن ما استطعت لن آتي، ويكون حينئذ لقاءنا بعد هذه الليلة المعتاد ليلة الأربعاء من كل السنة، ليلة إيش؟ الثلاثاء، ليلة الأربعاء في أيام السنة كلها. اقرأنا المسلم حديثنا في هذه الليلة نقرأه ونقرأ تبني ثم ننصرف راشدين ونحن نبشر لقوم الزهري. قال رحمه الله ما رؤيت